أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثامن من شرح حلية طالب العلم
لاعتقاده، لأن الله قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد إنك لا رسول الله، لا في قولهم إنه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، وهذا باعتبار قول المنافق في غيره. أما باعتبار قوله في نفسه فهذا إذا قال عن نفسه إنه صالح ورجل فهذا يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع إلا ظاهرا. نعم. وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، هذا أيضا هو أن يقول للشيء ما ليس فيه لغبائه، فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء وإنهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء لأنهم يفوضون النصوص ولا يعرفون لها معنى، نقول هذا غبي. ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية عبر بهذا الوصف فقال: قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذا غبي. كذلك من يشاهد الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية، نقول: أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تحكم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة، وإلا كنت غبيا. طيب هذا كاذب، فهل يعذر بكذبه؟ أجيب، نقول: إن فرط في البحث فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاء. أما الأول وهو متملق والثاني وهو منافق فلا عذر لهم في ذلك. نعم. انت الوقت كيف؟ مثل هناك ايش؟
هناك مثلا
مرض ها، يعني تقول هذا المرض فيه مرض معدي، أخاف تمرض أنت؟ لا ما يصلح، لأن هذا ربما يقول: نحن نشاهد شيخا رجل نشيط وصحيح ولا فيه إلا الآن. طيب زين،
واني اردت
ان لا يقرأ عليه طيب فقلت هذا
عندهم مرض
معدي. طيب
روح الى شيخ اخر، يعني واحد
احسن. طيب يقول لك شيخنا اصح من شيخ النشيط، ولا رأينا عليه أعراض المرض، لكن دور شيء آخر. أنا أقول لك دور شيء آخر غير مسألة فيه مرض معدي. لا حتى هذا، لأنهم إذا خرجوا ولم تمسكوا بالشرطة ما تبين الكلام غير صحيح. نعم، ما يمكن تقول فيه واحد مثلا يعلم احسن من هذا، اخشى بعد انهم يروحون لهذا ويجدون ان صاحبهم الاول احسن تعليم. لكن ارى في مثل هذه الحال ان تصرح بالواقع، تقول ان صاحبكم هذا يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا.
انا جماعه.
اي طيب ما يمكن تجيب لهم ادله؟
هم يقولون عنده ادله كثيره.
ما يخالف تفضل اجيب واحد منهم ذكي وقلت تفضل هاد الدليل صاحبك.
يقول انا مشغول وبعد ما اجيب
منك. كيف؟
ونحن تلاقوا يعني ما عندنا دليل انا اجيبه منك.
طيب احجب. لأن المشكلة إذا قلت إنه مريض أو فيه مرض معدي أو أو إنه مثل جاسوس.
مرادي مقصودي منهم مرض العقيدة.
ما يخالف، لكن هم سيفهمون أنه مرض الجسم، وإذا رأوا صاحبهم يأكل فيشبع وينام فيهجع ويسابق فيسبق، ورأوا ما شاء الله صحته طيبة. صفحة كم؟
59.
اي نعم. رقم 3. 61 رقم 3. طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم في الصفحة 61، الأمر الثالث: وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على كعد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا: إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض، فالكذب وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع
هذه الفقرة مهمة جدا، هو أن بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلو بما يلفقه ويوهم الناس به من أن عنده علما واسعا، وأنه عبقري، وأنه في كل فن له يد، وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه غلط عظيم، فهو مع جمع الكذب فيه الخيانة للناس وإيهامهم خلاف الواقع، وفيه أيضاً التغرير بالنفس، أن الإنسان يزهو بنفسه حتى يحجمها ويكبرها وهي دون ذلك. وكم من إنسان هلك بمثل هذا، سواء في طريق العلم أو في طريق العبادة، ولكن سرعان ما ينكشف، سرعان ما يرد عليه شيء يعجز عنه، وحينئذ إما أن يقول ما هو معلوم كذبه فينكشف، وإما أن يتذبذب ويتضح أمره. ولهذا كان مما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وذكر بعضهم أن قول القائل لا أعلم هي نصف العلم، ولكن في الواقع العلم كله. والإنسان إذا عرف بالتحري وأنه يقول لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بقوله. أما إذا كان يجيب عن كل ما يسأل حتى لو كان لا يعرف شيئاً من ما سُئل عنه أجاب به، فإنه سوف ينكشف أمره وسوف لا يثق الناس بقوله وإن كان حقاً. لكن ما الذي يحمل الإنسان على أن يقول مثل هذا؟ يحمله طلب العلو، أن يكون فائقاً لأقرانه، أو طلب الصيت والشهرة بحيث يقال فلان العلامة الفهامة البحر الزاخر وما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها من مكائد الشيطان. فالواجب عليك أن تعرف قدر نفسك وأن لا تنزلها فوق منزلتها. ثم إن القول في مسائل الدين أخطر ما يكون، لأنه قول على الله بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس إذا عثر على خطأه قال سبحان الله، سبحان الذي لا ينسى. نعم سبحان الذي لا ينسى، لكن أنت لم تنس، بل أنت إيش؟ جاهل من أصل، لم يطرأ عليك النسيان، بل أنت من الأصل جاهل. فالواجب أن الإنسان يعرف نفسه. نعم.
ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالاً يحملون بصائر نافذة وأقلاماً ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: أولاً فقد الثقة من القلوب، الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، الثالث ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم.
هذا صحيح، ما قاله صحيح. الإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط وأن ينزل فوق منزلته فسرعان ما ينكشف. ثم إن النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وأن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة، ولا سيما العلوم الشرعية. وذكر ثلاثة مضار: أولاً فقد الثقة من القلوب. متى تفقد؟ إذا تبين أنه قال عن جهل ما يثقون به وينصرفون إلى غيره. الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، لأنه إذا فقدت الثقة لم يقبله الناس. فإذا كان يقبله مثلاً 10 فإنهم إذا فقدوا الثقة انحسروا إلى إيش؟ إلى 5 أو إلى أقل. والثالث أن لا تصدق ولو صدقت، حتى لو حدثتهم بحديث يعرفونه قالوا هذا رمية من غير رامي وهو لا يعرف. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه وأن يحترم العلم وأن لا يجعله وسيلة للرقي الذي لا نعم للرقي الخادع. نعم
الأمر
نعم إيش؟ هنا يزنون السمعة بالأثر، يشوفون الأثر هل يدل على علمه وسعة علمه أو لا. نعم كيف هذا علمه؟ علمه لأن الناس إذا لم يقبلوه ذهب علمه. نعم سليم.
بعض الناس يكذب على بيت الشيخ، يكذب على بعض المشايخ، يقول أنا سمعت
أي. هذا أشد، هذا أشد. والكذب على العلماء في الشريعة خطر عظيم، ولهذا كان من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فجزاؤه أن يتبوأ مقعده من النار. الكذب على العلماء في الشريعة خطير جدا، لأنه يعني كذب على الشريعة. وبعض الناس إذا استحسن شيئا في نفسه وعرف أن الناس لن يقبلوه منه، تخيل العالم الذي يثق الناس به ثم لطخه به، حق ولا باطل؟ قال لا، نعم. وبعض الناس يفهم خطأ، يفهم خطأ. قبل سنوات كنا نتحدث ونقول إن في خطبة الجمعة نقول إن ليلة النصف من شعبان ليست هي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وأن الناس الذين يسمونها ليلة المحو والكتب، المحو والكتب، هذا كلام غير صحيح. خرج بعض العوام قال فلان ليلة النصف من شعبان هي ليلة المحو والكتب، نعم، فصار فهم الأمر على عكس ما قلت، فمشكلة. نعم.
هل يكون هذا
محفوظ لأنه وسيلة للوقوع في الكذب؟ هنا المعاريض لا تقال إلا عند الحاجة أو المصلحة، وإلا فاحذرها، لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوه. والإنسان مثلا لو قلت لو سألك سأل ما شفت فلان؟ قلت والله ما شفت، وتقصد انك ما شفته الان لانك شايفه قبل قليل وانصرف الى اهله وما شفت، ثم يتبين للسائل انك واياه تمشيان جميعا قبل ان يسالك، ماذا يعدك هذا السائل؟ يعدك كذابا. فلهذا لا ينبغي. والصحيح ما ذهب الى الشيخ الاسلام رحمه الله ان التوريه حرام الا لضرورة أو مصلحة، وإلا فهي حرام، لأنها تجعل الإنسان كاذبا. ثلاثة.
طيب. الأمر الرابع والثلاثون: جنة طالب العلم، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه.
إيش ويهتك؟
ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن.
اي نعم صحيح. هذا تتميم لما قبله، أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا أظن، هذا بل يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجهل أظن أو يقال، هذا صحيح. بعض العام يتسأل يقول هذا حرام ولا حرام؟ قال أظن حرام. العام أظن حرام، أو يقولون إنه حرام، نعم، بدل يقال، هذا أيضا نصف الجهل في الواقع. ولكن هل أثق بقول العامي أظن كذا؟ لا، لا يجوز. ولهذا كم من أناس أفتاهم من العوام بفتاوى خاطئة، ولا سيما في أيام الحج، أيام الحج سبحان الله العظيم يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمة تحته عالمان، كل واحد يفتي. نعم، حتى إنه قيل لي إن واحد من الناس قال إن الذي يطوف في السطح أو في الدور الثاني يكفيه عن سبعة أشواط ثلاثة أشواط ونصف. لماذا؟ لاتساع الدائرة، وكأنه قاس الأشواط بالخطوات. أين؟ وعلى على على قياس قوله أن الذي يطوف في أطراف الصحن يكفيه كم؟
أربعة.
لا خمسة، خمسة، لأنه ليس كالذي عند الكعبة. اللي عند الكعبة أقل، إلا أن يقال مشقة هذا الذي عند الكعبة تقابل كثرة خطوات هذه فيمتنع القياس. نعم، على كل حال أنا أقول إنه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامة أبدا، لا تستفتي إلا إنسانا تثق به في علمه وأمانته. نعم.
الأمر الخامس والثلاثون: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تلهٍ وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال، ما للمعيل وللعواد.
هذا قال عمر رضي الله عنه، قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي لفظ قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا ساد في قومه كثرت مشاغل وكثرت أفكار وتفرقت وتمزقت عزائمه، بينما يعزم على شيء إذا بحاجة نزلت به أشد إلحاحا مما عزم عليه فيتفرق. ولهذا اجتهد ما دمت في زمن الإمهال، وأنتج واعمل وابحث واجعل بطون الكتب هي مرئياتك حتى تعتاد على هذا، واعلم أنك إذا اعتدت على هذا أي على الجد والاجتهاد صار طبيعة لك، بحيث لو أنك كسلت يوم من الأيام يا يحيى فإنك تستنكر هذا وتجد الفراغ. انظر الآن أنتم على أبواب الامتحان، إذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا، وش بيسوي؟ فإذا عودت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليه، وليكن بحثك مركزا بحيث لا تقطف من كل زهرة جزءا، اجعل البحث مركزا الأهم فالأهم حتى يكون لك ملكة تستطيع أن تخرج المساء على القواعد والفروع على الأصول.
ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، وإياك وتأمير التسويف على
من كثير العيال. وللعوالي جمع عالية يعني المنازل العالية. إنما يسعى إليهن الفريد الفارد المتفرد، لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل الهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرغا فلتكن متفرغا. ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا ألا نطلب العيال والنكاح أبدا، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة. نعم.
وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي.
سبحان الله، تشبيه عجيب. حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل إيش؟ أدنو لصيدي. تعرفون الخاتل أدنو لصيدي؟ ها؟ يحصل ظهره وكأنه راكع ويمشي شوي شوي على الأرض يخشى أن الطير يحس به فيطير مثل اليخطر. قصير الخط يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد، يعني يحسب أني بقيد ولست مقيدا، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جل وعلا. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يسأم ولن يمل، لكن إذا كبر فكما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا، لا بد أن يتعب لا بد أن يمل. فكون الإنسان ينتهز فرصة هذا أمر لا بد منه. نعم.
وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم.
هذا كله أبيات حكمة، أن الإنسان مآله إلى هذا. يقول: مع الثمانين، يعني أنه بلغ 80 سنة، عاث الضعف في جسده، أي انتشر وشاع، اليد، الرجل، الظهر، الصدر، القلب، الرأس. وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، الرجل ما تحمل الإنسان، ولهذا يحتاج إلى عصا تكون رجلاه بدل الثنتين 3. وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعش. تجد إنسان مثلاً يقول هكذا لأنه ضعف مرة، وهذا مشاهد في كبار السن، تجده يصل إلى هذا الحد، إذا كتب ما يستطيع يكتب، حتى لو أمسك يده اليمنى باليسرى فاليدان كلتاهما ترتعش لا يستفيد. كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما، والقلم ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. من بعد حمل القنا في لبة الأسد، القنا الرمح الذي يرمى به في لبة الأسد، وهو أثقل من القلم بكثير. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم، هذا العقل. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة اللذات بادكار الموت والهرم. لكن المؤمن والحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حاضر، يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله عز وجل ورجائه والتفكر في آياته وغير ذلك، لأن هذا لا عجز عنه في الغالب إلا الغفلة، والغفلة شيء مشكل. على كل حال، المؤلف وفقه الله يدعون إلى انتهاز الفرصة وأن لا نضيع الأوقات، واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن إيش؟ عن الحرص عليه وعن الانتفاع به، لأنك تكون اعتدت على الكسل. فإن قال قائل: أليس لنفسك عليك حقا؟ فالجواب: بلى، لنفسك عليك حق. ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، نقول استرح. حتى الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النعاس مأمور بأن يدع الصلاة وينام، لكن نقول: ما دمت نشيطا فاحرص لأن هناك فرق بين العجز وبين الكسل. الكسل ضعف في الإرادة، والعجز ضعف في البدن، وضعف البدن لا حيلة فيه، لكن الإرادة هي التي يستطيع الإنسان أن يعود نفسه على الهمة العالية حتى يستغل الوقت. نقبل هذا إن شاء الله، أجله إلى غد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر 36، إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عن بعض فبل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا
كان وهنا يجب أن نعلم أن إجمام النفس وإعطائها شيئا من الراحة حتى تنشط في المستقبل وحتى تستريح بعض الراحة مما سبق، أن هذا من الأمور الشرعية التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، يعني الزائد، فأعطي كل ذي حق حق. وهذا الحديث هو الميزان الحقيقي الذي تطمئن إليه النفس، لا ما روي عن عمر ولا عن علي ولا غيره. فلو أن المؤلف استدل بهذا الحديث لكان أبين وأظهر. والنفس إذا جعلتها دائما في جد لا بد أن تمل وتسأل. وأما ما قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات فهذا من الحكمة، من جملة الحكمة، وليس هو الحكمة، بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك إذا غربت يسجدون لها، فهم يسجدون لها استقبالا ويسجدون لها وداعا. أما وقت الزوال فإن الحكمة فيه أنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم، فيلحق النفس من التعب في الحر لا سيما في أيام الصيف ما ينهى أن يصلي الإنسان فيه. وليس هذا القيل الذي قيل معارضا للحديث، لكنه من جملة الحكمة، والله أعلم. نعم.
ولهذا كانت
يعني في كل الأوقات، مطلق الأوقات يعني كل الأوقات، يعني بدون قيد. والنفي المطلق منهي عنه في بعض الأوقات وليس مأمورا به في كل الأوقات. لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، يعني مطلق كلها. هذه مثلا الأوقات المخصوصة أوقات مقيدة، بعد العصر بعد الفجر، ومطلق الأوقات يعني في كل وقت. نعم.
ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا. ونجد ذلك في كتب
صحيح. العطل الأسبوعية من زمان، لكن بعضهم يقتصر على الجمعة فقط، وبعضهم يقتصر يضيف إلى الجمعة يوم الخميس، وبعضهم يجعل الجمعة ونصف الأسبوع. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يفعل هذا، يكون العطل يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الذي هو وسط الأسبوع، علشان لأجل أن لا يتوالى يومان كلاهما عطلة، ولئلا يمل الإنسان. وهذا يرجع على كل حال، يرجع إلى أحوال الناس، والأحوال تختلف، فيجعل من العطل ما يناسب. نعم.
ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون صفحة 104، والرسالة المفصلة للقابسي والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر 37، قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن، لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح.
وهذا الفقرة من أهم الفقرات، وهو إتقان العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب، لأن ذلك هو العلم، ولا بد أن يكون على شيخ متقن. أما الشيخ المتمشيخ فإياك إياه، فقد يلهيك عن فقد يضرك ضررا كثيرا. والإتقان يكون في كل فن بحسب، قد نجد رجلا متقنا في الفرائض مثلا غير متقن في أحكام الصلاة، ونجد رجلا متقنا في العلوم العربية غير عارف بالعلوم الشرعية، وآخر بالعكس. فخذ من كل عالم ما يكون متقنا فيه، ما لم يتضمن ذلك ضررا، مثل أن نجد رجلا متقنا في العلوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأننا إذا جلسنا إليه اغتر به إيش الآخرون وظنوا أنه على حق. فنحن نطلب العلم على من غيره، وإن كان هو أجود الناس في هذا الفن، لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. نعم.
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس.
كم يكون من 100 ساعة؟ ها؟ 100 ساعة. احنا أظن لنا 100 يوم أو أكثر، لكن على كل حال هو قراءة فقط، يعني تسميعا دون الشرف والتأمل هنا.
لكن الشيخ هذا يقع؟
نعم
يقع في 100 ساعة.
كيف؟
هل ممكن في 100 ساعة هذه أكثر من 7000 حديث مكرر؟
إيه يمكن 100 ساعة، ما هين. لا لا يمكن، جرب وأخبرنا. لا يمكن، لأنه قراءة فقط يهد هد.
يعني احنا الشيخ تكلم في النقل، يعني يثبت هذا النقل؟
نعم
هذا النقل يثبت عن ابن حجر.
اي هذا كلام.
وصحيح مسلم في أربعة مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان
طيب الآن أيهما أكثر؟ طيب هل بينهما هذا الفرق؟ هذا 10 مجالس ولا 4 مجالس؟ هذه المشكلة، هذا هو محل الإشكال. يعني الآن يكون 5 صحيح مسلم بالنسبة للبخاري كم؟ 5، وهذا أقول فيه نظر.
بالنسبة لأهمية الكتاب يا شيخ ابن حجر
ما يستطيع، ما يمكن. إن أراد أن يشوف الأهمية ويقف عند كل حديث ويذكر مثلا ما فيه من النكت، فهو كما قال الأخوان مصطفى ومصطفى ما يمكن. نعم، كيف؟ مهما كان مسلم ما يمكن في 4 مجالس، إلا كان المجلس 20 ساعة يمكن، لكن بعيد هذا، بعيد. نعم نعم كمل.
وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380. وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر.
هذا غريب، شهادة.
وشيخه الفيروز بادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجوهر والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس الكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا. الأمر 38.
ما لي حظ أبدا، لكن سبحان الله، الله المستعان. نعم، إيش الضبط؟ الضبط هنا. نعم ايش ولكن اي نعم
نعم
نعم. والسؤال أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من آيات النفاق، والمنافقون قال الله فيهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم فصاحة وبيان وعلم ومعرفة، لكن قلوبهم خاوية من هذا والعياذ بالله، فتجده يتساهل في الكذب. والعجيب أن بعض الناس الآن يقولون من طلبة العلم مهم من العوام، العام يقول الكذب ينقسم إلى قسمين: الأول أبيض والثاني أسود. فإن كان يشتمل على أكل مال الغير بالباطل فهو أسود، وما عدا ذلك فهو أبيض نظيف نزيه. وبعض العلماء، بعض طلبة العلم يقول إن الكذب للمصلحة جائز، فيقيده بعض الشيء، لكن ما ميزان المصلحة؟ هل هو على مزاجك؟ هذا غير صحيح. إن حتى بعض الناس إذا أراد أن يخفي عيوبه وقيل له فعلت كذا وكذا يقول أبد ما فعلت، وهو ثابت عليه بشهود، ثم يقول ما فعلت وهو من طلبة العلم. هذا غلط. هو يدعي يزعم من هذا مصلحة لدرء السوء عنه، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الواجب على الإنسان أن يكون صدوقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحث عليه في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم.
الأمر 38 جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن.
هذه فيها نظر، يعني جرد المطولات قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضرة، فإذا كان الطالب مبتدئاً فإن جرد المطولات له هلكة، كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر. وإن كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يسرد هذه المطولات من أجل أن يستفيد يكسب فوق علمه الذي عنده، فهذا قد يكون حسن. فهذه الجملة أو هذه الفقرة تحتاج إلى تفصيل. لو أن رجلاً بدأ بالعلم من الآن، قلنا يلا روح اذهب راجع المغني وراجع شرح المجموع شرح المهذب وراجع الحاوي الكبير وراجع كذا، وأعددت له من الكتب الموسعة، فأنت معناه أنك أهلكته، رميته في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. أما الإنسان الذي أعطاه الله علما وأراد أن يتبحر ويتوسع، فهنا نقول عليك بالمطولات. وقد ذكر لي بعض الأخوة أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين أبا بطين رحمه الله أنه لم يتجاوز الروض المربع في مراجعاته في الفقه، ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية، وله حواش على الروض المر وهو لم يتجاوز، لكنه يكرره ويتأمله ومنطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة. نعم. أما كتابة بلغ فهذا طيب، أنك إذا رجعت كتابا فاكتب عند المنتهى بلغ لتستفيد فائدتين: الأولى أن لا تنسى ما قرأت، لأن الإنسان ربما ينسى فلا يدري هل بلغ هذه الصفحة أو لا، وربما يفوت بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. والفائدة الثانية أن يعلم الآتي بعدك الذي يقرأ هذا الكتاب أنك قد أحصيته وأكملته، فيثق به أكثر. نعم.
الأمر التاسع.
يا شيخ عدم الأخذ يا شيخ من المبتدع، تعلم على المبتدع، فهل من ذلك يا شيخ يعني تلية بالولاية مثلا على يعني جانب من جوانب الدعوة مثل الكتاب أو الدعاة أو غيرهم، فهل يقبل يا شيخ التبرع المادي مالي مثلا من رجل مبتدع يعني أصحابه؟
إذا كان هذا الرجل المبتدع معروفا في بدعته ولكنه كريم وتبرع لجهة خير فإنه يأخذ تبرع، لأن هذا لا يخدع الناس بالعلم. صحيح أنهم ربما يحبون لكرمه لأن الكريم محبوب، ولكن هذا لا يؤدي إلى فتنة الناس به من حيث الشرع أو العلم الشرعي. هذا إذا كان معروفا يعرفه الناس ويحذرون منه.
أما إذا كان لا يعرف الناس عنه إلا أنه رجل متكلم وعنده علم فهذا ربما يغتر به. ولكن لاحظ أنك إذا رددت تبرعه سيحصل في ذلك مضرة كثيرة، سينشر ما يستطيع من مساوئك حتى لا تظن أن هذا أعواد الأراك، من مساوئك. وأيضا يقول: ها انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل خير وأنهم يحبون خير الناس، يرجون ما تبرعت به لهؤلاء الأتام أو لهذه الجهة الخيرية. فالإنسان لا يقدم على الشيء إلا إذا عرف أنه ليس له تأثير سيء.
شيخ، ولو اقتضى شيخ مجاملته، لأن معلوم شيخ ما بتأخذ منه، لا يعني بيقول جزاك الله خير أحسن إليك شكرا،
لا تقول
مثلا المجاملات هذه.
إذا أخذت منه فقل: تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى، هذا طيب. ومعنى هذا أنك تدعو له بالهداية من بدايته. ها؟ إيش؟ يعني القراءة. كيف؟ الإنسان حتى لو جرب المطولات بدون أن يتأمل ويقف سيستفيد، لكن هذا لا يكون إلا لطالب العلم، أما الصغير ما ينفع ولا نشير به. نعم. لا بد تثبت، ما دام اختلفت أقوال الناس به لا بد أن تثبت. نعم. ما أظن أن أحد لا يتبينه أبدا، لكن أنت يا فؤاد ممن يفرضون المحال داخل. لا، ما هو واقع، لأنه لا بد هم قد لا يتبين بسرعة. صحيح، إيه يتبين بسرعة يمكن، لكن ما دام ما تبين انتظر. لا ما هكذا، الأصل فيه أنه لسع مبتدئ، فإذا جاء الناس يقولون يتحدثون مبتدئ أقول: ما هو البدعة اللي بعيدهم؟ ويتبين. قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة وليس بدعة.
نعم. الأمر 39: حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن
أهم يكون من آداب طالب العلم أولا أن يكون عنده حسن سؤال، حسن إلقاء، مثل أن يقول: أحسن الله إليك ما تقول في كذا. وإن لم يقل هذه العبارة فليكن قوله رقيقا بأدب. والثاني حسن الاستماع، حسن الاستماع. أما تقول: يا شيخ أحسن الله عليك ما تقول في كذا وكذا، ثم تلتفت إلى زميلك تقول: مش تقول اليوم، مش الجاي، يعني يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ليش؟ ما استمعت، لا بد أن تستمع. الثالث صحة الفهم للجواب، وهذه أيضا تفوت بعض الطلبة، تجده إذا سأل وأجيب يستحي أن يقول ما فهمت، ويقول خلت تمشي، إما أن ألتقي بالشيخ مرة ثانية أو ما هو لازم. لست ممن لما فوت من العلم إلا هذه المسألة. والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما فهمت، لكن بأدب أيضا، يقول بأدب. هذه ثلاثة أشياء: أولاً حسن السؤال أي حسن إلقاء صيغة وكيفية، والثاني حسن الاستماع بحيث يفهم المجيب أنك تستمع إليه، والثالث صحة الفهم، صحة الفهم. طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما يفهم الجواب ويستمع يقول لكن قال الشيخ الفلاني كذا وكذا في وسط الحلقة، هذا من الأدب ولا من سوء الأدب؟ هذا من سوء الأدب، لأن معنى هذا أنك لم تقتنع بجوابه، ومعنى هذا إثارة البلبلة بين العلماء وأنه لا وثب. لكن إن كان ولو بد يقول فإن قال قائل ثم يورد ما أجب به الشيخ الثاني، لأن أحدا لا يفهم أنه إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر. ولهذا يقول لكن إن كنت لا بد فعلا فقل ما رأيك في الفتوى بكذا، وهذا أيضا ما هو حسن، أحسن منه أن تقول فإن قال قائل، لأنك إذا قلت ما رأيك في الفتوى بكذا وهي خلاف ما أفتاك به فيعني أنك تريد أن تعارض إيش فتواه بفتوى آخر، لكن هي أحسن من قولك قال الشيخ قال كذا. فعندنا الآن ثلاث مرات، المرتبة الأولى أسوأها أن يقول
قال الشيخ قال
بعد أن يجيبه يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أقبل عند الناس قولا من هذا الذي أجاب، لأن هذا تحطيم للمجيب تماما. نعم. الثاني أن يقول إيش
ما تقولون
ما رأيك في الفتوى بكذا وكذا، لأن هذا يشعر بأن هذا السائل إيش قد استفتى وأفتى بخلاف ما أفتاه به هذا العالم. الثالث وهو أحسنها أن يقول إيش فإن قال قائل كذا وكذا، لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول من قبل، بل هو إيراد إشكال على الطالب، وهذا خير ما يكون. طيب وأيضا حتى فإن قيل فإن قال قائل كذا وكذا ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة، مشهورة، لأن إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة التي أوردها الإنسان بصورة الإشكال صار كالتصريح بأن فلانا إيش
قال،
مثلا لو سأله عن وجوب الأكل وجوب الوضوء من لحم الإبل قال يجب الوضوء من لحم الإبل، لو قال فإن قال قائل حديث جابر آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكان مشهورا عند الناس أن هناك قولا بأنه لا ينقض الوضوء أي لحم الأبل، فهذا يعني إيش الاعتراض على جواب هذا الذي أجاب، وهذا أيضا ينبغي ملاحظته. إذا كنت تعرف أن هذا القول مشهور لا تريده ولا بصيغة الاستشكال. نعم
كمل فقرة يا شيخ.
نعم أنت الآن بين يدي معلم لست بين يدي إنسان مد لك، لا تجابه بهذا، ربما يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي أجاب أولا، ولهذا قلنا تقول يعني كمال الأدب أن تقول فإن قال قائل، وقيدت ذلك بما ذكرت ألا يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد بإراده إيش المعارضة. والحمد لله إذا كان عنده إشكال فليبحث مع شيخه بمكان آخر ويسمع عنه إشكال. انتهى الوقت يقول الحجاج.
نكمل شرح الفقرة.
لا انتهى يقول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا
في الفائدة 39
في الفائدة 39 قال ابن القيم رحمه الله تعالى
نحن الآن فيها في مضمون السؤال أنه ينبغي إيش حس السؤال، والثاني الاستماع، والثالث الفهم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. وقال أيضا: وللعلم
التفقه واضح يعني طلب الفقه، التعنت يعني طلب الإعنات يعني المشقة على المسؤول، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم أو ليس عنده علم لكن لا يريد التفقه، إنما يسأل العالم من أجل الإعنات عليه والمشقة، نعم، وإظهار عجزه وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة. نعم.
وللعلم 6 مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
ترتيبها على هذا الوجه لا شك أنه مناسب، حسن السؤال إذا دعت الحاجة إلى السؤال، أما إذا لم تدعو إلى السؤال فلا تكثر السؤال، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو إلى السؤال أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال. قد يكون مثلاً درس هو فاهم الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلبة فيسأل من أجل إيش؟ من أجل حاجة غيره، والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم إيش؟ يعلمكم دينكم. فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله واضح أنه وجيه، أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس: ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال، وابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل بما أدركت العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول، فهذا غلط. وعلى العكس من ذلك من يقول لا أسأل حياء، فالثاني مفرط والأول مفرط، وخير الأمور أصل. فلننظر لهذا الترتيب: حسن السؤال، وقلت لكم إن حسن السؤال يشمل الصيغة والأداء، يعني كيف يصوغ السؤال وكيف يؤديه، هل باحترام وتعظيم أو بغطرسة وشعور بأنه كالمسؤول. الثاني حسن الإنصات والاستماع، وشرحناها أمس. طيب، الثالث حسن الفهم أيضا، الرابع الحفظ، وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين: قسم غريز يهبه الله تعالى لمن يشاء، فتجد الإنسان تمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينساه، وقسم آخر كسبي، بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه وتذكر ما حفظ سهل عليه الحفظ. الخامسة التعليم، والذي أرى أن تكون هي السادسة، وأن العمل بالعلم قبل التعليم، فيعمل بالعلم ليصلح نفسه قبل أن يحاول إصلاح غيره، ثم بعد ذلك إيش؟ يعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالعمل به قبل تعليمه، بل قد نقول إن تعليمه من العمل به. لأن من جملة العمل بالعلم أن تفعل ما أوجب الله عليك فيه من بثه ونشره. نعم. يقولنا البحث هذا مهم، يعني كأنه يشير إلى أننا ينبغي أن نطالعه، لكن ما أدري ما أشار إلى ها؟ ما هو يعني دار السعادة الجملة الأولى فقط كلها؟ طيب راجعها وعلمني إن شاء الله، تأكد منها.
راجعت
ها؟
راجعتها اليوم.
إيه. ها؟ كلها النقلين.
أو 185.
ها؟
أو 185 لأن الكلام واحد.
لا القصد إنها ما ساق الكلام واحد. يا حسن بارك الله. نعم.
الأمر الأربعون
ربما يفهم أيضا من قوله وقال أيضا، لأن أيضا مصدر هذا يئيض أيضا بمعنى رجع. نعم.
شيخ قلنا أن الحافظ مكتسبة وغريزية.
نعم.
صاحب الحافظة الغريزية مجرد ما يقرأ يحفظ، وصاحب المكتسبة هل يمكن نقول أن الذي ليس عنده حفظ بكثرة الممارسة والتمرن يعني يصل لدرجة الغريزي
وأكثر
منه؟
ليش؟
يعني الذي حفظه
البليد،
الذي حفظه تعبان، هذا يعني من كثرة الممارسة وإتعاب النفس.
يعني يقول الحفظ الكسبي هل يمكن أن يغلب على الغريزي؟ قد يمكن وقد يغلب وقد لا يغلب. حتى الغريزي إذا أهمله الإنسان ولم يتعهده ربما يزول. نعم.
الأمر الأربعون المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكوت المأثم والمغرم. تكوت ايش؟
تكوت وتسلم وتكوت.
وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم.
لا شك أن المناظرة شحذ الأفهام، المناظرة والمناقشة تشحذ الفهم وتعطي الإنسان قدرة على المجادلة، والمجادلة بالحق مأمور بها كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير. وكم من إنسان جادل بالباطل فغلب صاحب الحق، ما نقول غلب الحق، غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة. لكن مجادلة نوعان، مجادلة ممارات يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذمومة. والثاني مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها. وعلامة ذلك، علامة المجادلة الحقة، أن الإنسان إذا بان له الحق اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادل الذي يريد الانتصار لنفسه فتجده لو بان الحق وكان ظاهر الحق مع خصمه يورد إيرادات، وطيب لو قال قائل ثم إذا أجيب، قال ولو قال قائل ثم إذا أجيب، قال ولو قال قائل، ثم تكون سلسلة لا منتهى لها. ومثل هذا عليه خطر، خطر أن لا يقبل قلبه الحق، لا بالنسبة لمجادلته مع الآخر، ولكن حتى في خلوته ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق، سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك، متى تبين قل سمعنا وأطعنا. ولهذا تجد الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له: أرأيت؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن، لأنه من أهل اليمن. فجادل فقال: اجعل أرأيت في اليمن. ولما سأله أهل العراق عن دم البعوضة وهل يجوز أن تقتل البعوضة أو كلمة نحو أو شيء نحوها، قال: سبحان الله، أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوضة. هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير، وتعودها وتعلمها، لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الجدال، كثر فيه المراء، حتى إن الشيء يكون ظاهراً في الكتاب والسنة ثم يولد عليه إشكالات إن لم يسعف الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هزم. نعم.
يفهم كثير من طلاب الشيخ هذه المماراة التي هي لإثبات الحق والتي ذكرتم أنها هي الواجبة يتحرج عنها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا زعيم لبيت في على الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا.
نعم.
يترك هذا.
لكن من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقا، لأن هذا هزيمة للحق. لكن إذا كان محقا أن يتخاصم ويا صاحبه شيء ما له علاقة بالدين. مثلا قال: أنا رأيت فلانا، رأيته في السوق. قال: هذا أبدا ما رأيته. فلان بالرياض، قال: رأيته ما رأيته، رأيته ما رأيته. هذه المجادلة. لو أنك محق، أن شاء رأيته في البلد متأكد 100%، أنت ما أحق ولا لا؟ أسألك يا جمال، ما أحق؟ فلما رأيت صاحب ألزم إلا أنه موجود في الرياض تركت. هنا هذا مراد الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقا، فلا يدخل في الحديث. نعم عبد الوهاب.
المبتدئين يا شيخ يكثرون من القراءة في كتاب المحلى بحجة التمرن على المناظرة.
كيف؟ إيش؟
كتاب لحزم المحلى يا شيخ.
نعم.
وحينما تنصحهم هذا يعني سابق لأوانه يقولون هذا يعني نريد التمرن على المناظرة، فهل هذا صحيح يا شيخ وبماذا؟
والله مناظرة ابن حزم رحمه الله مناظرة صعبة، يشدد على خصم مرة، أحيانا يسب، وأحيانا وهو يكتب يقول تف، وين صاحب ما بلمك. نعم. فهو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود مثل ما كان عليها ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من المماراة. فلو أنه سلك مسلكا سهلا كان أحسن. وإذا كبر إن شاء الله وعرف كيف يخصم ابن حزم فليطالع في كتابه.
ماذا تنصحه يا شيخ؟
أنا أنصح لا يطالع فيه.
يعني التمرن يا شيخ؟
لا، أنا قلت لك قبل قليل التمرن على المجادلة لإثبات الحق هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عند المجادلة ما يقدر يتحرك. نعم.
بارك الله فيكم. كيف ينمي الإنسان بركة
كيف ايش؟
مع زميل او صاحب.
كيف كيف؟
كيف نبني ملكة المجادلة بالحق؟
نعم.
من أخذ الأدلة وإعطاء. شوف لأن أتجادل مع زميل مثلا في مسألة واضحة. كيف أجادل؟ لأودع الأدلة وكذا.
كان شيخنا عبد الرحمن المستعجل رحمه الله له يد طولة في هذه المسألة. ألف عدة ما يعني كراسات من كتاب مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله. نعم كل واحد يدري به. نعم المهم أنه موجود. كذلك أيضا كان يمرن الطلبة يجعلهم قسمين، أنت يا فلان وأصحابك وأنت يا فلان وأصحابك، أنتم انصروا المذهب وأنتم انصروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كل واحد منهم يأتي يكتب. فهذا مما يتمر على الإنسان. وذكر لي عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في ملك من الأملاك، دعوة دنيوية، قال صاحبه تعالى لا أنت خصم، أنت خصم، يلا كأننا بين يدي القاضي، أدري بحجتك، فيدري بحجته، ثم هذا يدري بحجته، علشان إيش؟ إذا حضر يمرنه، إذا حضر عند القاضي، وإذا هو قد تعلم، فما تحتاج إلى تمرن. نعم.
الأمر الحادي والأربعون مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما للإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
هذا أيضا من الذي ينبغي لطالب علم أن يقوم به، وهو المذاكرة. والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. المذاكرة مع النفس تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تفرض مسألة من المسائل، أو تكون مسألة مرت عليك، ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعض على بعض، يعني ترجيح بعض الأقوال على بعض في هذه المسألة، وهذه سهلة على الإنسان، سهلة على الإنسان. هي أيضا تساعد على مسألة إيش؟ المناظرة السابقة. أما المذاكرة مع الغير فهي أيضا واضحة، يختار الإنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له، فيجلس معه ويتذاكر، يقرأان مثل ما حفظاه، كل واحد يقرأ الآخر قليلا، أو يتذكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيد. لكن إياك والشغب والصلاة، لأن هذا لا يفيد. أنت الآن تحاج في مقام الإقناع أو في مقام التأديب؟ في مقام الإقناع. واعلم أنه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكما. لكن بالهدوء، نعم لو علمت منه الإعنات، مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم ما لا يفهم، ولكن عرفت أن هذا الرجل يريد العنت، فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أفهمك، بقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك إيش؟ فاحكم بينهم أو أعرض عنه. نعم.
الأمر الثاني والأربعون،
ولهذا قال المؤلف: فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. نعم سليم. لكن ايش؟ اي نعم ما في شك. بعض الناس اكثر علما من الاخر، لكن الثاني افهم منه في معرفه النصوص، والثالث اعقل منهم ايضا في معرفه مصادر الشريعه ومواردها، لان قد يفهم الانسان النص فهما كاملا لكن ليس عنده ذاك العقل الذي يجمع بين ادله الشريعه وبين مقاصدها وأسرارها، فتجده يأخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيداً عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. أرأيت قول ابن حزم في الشاة الثنية لا تجزي، وفي الشاة الجذعة تجزي؟ هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، بعيدة جداً. إذا كانت الجذعة تجزي فالثنية من باب أولى ولا شك. أو يقول بعض الظاهرية إذا استأذن الرجل ابنته البكر في أن يزوجها رجلا فقالت يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافقة، يقول هذا ليس بإذن لا زوجها. والمرأة الثانية البنت الثانية لما شاورها سكتت ما قال شيء، هذه تزوج وذيك ما تزوج، مع أنها قالت صرحت بالرضا، والثانية سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا. فالمهم أنه لا بد من عقل، لا بد من عقل. فقد يكون بعض الناس أكثر علما لكنه لا يفهم. وقد حدثتكم مرة عن حمار الفروع، تذكرونها؟ حمار الفروع، رجل حافظ كتاب الفروع لابن مفلح 3 مجلدات حفظه، لكنه لا يفهم منه ولا معنى واحد، فكان أصحابه يخرجون به يجعلونه كمكتبة عنده، إذا أشكل عليهم شيء قالوا ماذا قال صاحب الفروع في الفصل الفلاني أو الباب الفلاني أو الكتاب الفلاني، ثم يهد عليهم الفصل وهو ما يعرف معناه أبدا، هذا ما عنده فهم، فلا بد من فهم. نعم.
الأمر الثاني والأربعون، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح.
صحيح، هذا أيضا من آداب طالب العلم. وبقي شيء آخر، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة، فهما كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. إذن لا تراعي السنة وتغفل عن القرآن، أو القرآن وتغفل عن السنة. كثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدم رجلا ولا عرف شيئا، هذا غلط. بل لا بد أن يكون الكتاب والسنة كلاهما جناحان لك، والجناح الأصل هو القرآن. كذلك أيضا شيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء أيضا لا تهمل كلام العلماء، لا تغفل عنه، لأن العلماء أشد منك رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة وأسرارها ما ليس عندك، فلا تهمل. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا أعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به،
ولا يأخذ برأيه ولا خلاص أنا فهمت من القرآن كذا ولا علي من الناس. هذا غلط. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. يعني بمعنى إذا رأيت مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا والآخرون يقولون بكذا وترجح عندك قول الأقل، لا تأخذ بمباشرة على طول، فكر ما أدلة الآخرين، لأن الأكثر الغالب يكون معهم الحق. ففكر أولا، ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل فاتبع الحق. لكن كونك تأخذ على طول بما ترجح عندك والجمهور على خلافه هذا لا ينبغي أبدا. كذلك أيضا تأتي مثلا أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيأخذ الإنسان بهذا القول الشاذ بهذا الدليل الشاذ، ولعله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت وهو منسوخ أو ثبت وهو مخصوص، فنقول أرفض ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعجل في الأخذ به، انتظر تمهل. فهذان أمران أنبه عليهما لأهميتهما، مخالفة الجمهور ومخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية، القواعد التي تعتبر كالجبال للأرض رواسب. انتهى الوقت. نعم.
هل يقدم الكتاب على السنة
في أصلا ما يمكن تعارض بين الكتاب والسنة يا أخي حتى نقول يقدم. أول هذا الحديث فيه نظر في صحة نظر، والشيء الثاني مستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة أبدا، هذا مستحيل. أهل البحرين وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. إيش؟ أعيد مرة ثانية؟ طيب مرة ثالثة. وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. قول الله عز وجل ليس لك من الأمر، هل المراد الأمر الشرعي أو الأمر الكوني أو كلاهما؟ نعم كلاهما. حتى الأمر الشرعي إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو إقرار من الله، ولا ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم قال الصحابة حرمت قال ليس بي أن تحريم ما أحل الله لي، أو ليس لي تحريم ما أحل الله لي، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر الكوني ولا من الأمر الشرعي شيء، وإنما يفعل ما يفعله بإيش؟ بأمر الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
هل لم ينسخ في هذا الدعاء على الكفار؟ اللعن. نعم. اللعن ما تلعن كفار معينين. اي نعم. اما عموما لعن الكفار لا بأس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه
حلية طالب العلم. الأمر الثالث والأربعون: استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
نعم، الاستكمال، استكمال أدوات كل فن، يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عندنا بالتخصص، فلا بد أن تكون مستعملا أدوات ذلك الفن، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه، إذا كنت تريد أن تكون عالما بالفقه فلا بد أن تقرأ الفقه وإيش وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف الفقه مع العلم، يعني لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.